بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا يزال الحديث عن الأدعية المأثورة في الصلاة وبعد التشهد. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في حديث طويل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. رواه مسلم. هذه صيغة عظيمة في الاستغفار، تتناول ذنوب العبد كلها، المتقدم منها والمتأخر، وما وقع منها سرا وما وقع علانية. قوله اللهم اغفر لي ما قدمت، أي قبل هذا الوقت من الذنوب، وما أخرت أي عنه، وقوله وما أسررت وما أعلنت، أي ما كان منها مستورا لا يطلع عليه إلا الله، وما كان علانية يطلع عليه الناس، وما أسرفت أي ما تجاوزت فيه الحد، وما أنت أعلم به مني. العبد يذنب وينسى ذنوبه، ويعصي وينسى معاصيه، وكل ذلك محفوظ عليه يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. أنت المقدم وأنت المؤخر، هذا فيه أن تقدم الإنسان إلى الخير من الإيمان والعافية والنعمة لا يكون إلا من الله تبارك وتعالى، وكذلك تأخره عن الخير ونيل مغفرة الله عز وجل ورحمته ونعمته لا يكون إلا من الله. فأزمة العباد بيده، وأمورهم معقودة بقضائه وقدره، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. قوله لا إله إلا أنت، هذا إعلان بالتوحيد في تمام هذا الاستغفار، والتوحيد من موجبات المغفرة، بل هو أعظم موجبات المغفرة، كما في الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وكثيرا ما يأتي إعلان التوحيد في الأدعية والاستغفارات المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وعن أبي صالح عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: كيف تقول في الصلاة؟ قال: أتشهد وأقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندند. رواه أبو داود وابن ماجه. قوله كيف تقول في الصلاة، أي ما الدعاء الذي تدعو به في صلاتك؟ قال الرجل: أتشهد، أي آتي بالتشهد الذي يكون في آخر الصلاة، وأقول أي بعد التشهد: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، أي أقتصر على هاتين الكلمتين: أسأل الله الجنة وأتعوذ به من النار. ثم استدرك الرجل، لأنه يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد التشهد يدعو بأدعية متنوعة وعديدة تعرف من مكثه عليه الصلاة والسلام في جلوس التشهد، ومعاذ وغيره من الصحابة يحافظون على مثل هذه الأدعية. فاستدرك الرجل وقال: أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، أي الشيء الذي تقوله وكذلك يقوله معاذ لا أحسنه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، وما أجمل ما قال عليه الصلاة والسلام، قال: حولها ندندن، أي هذا الذي تقول جئت فيه بما حوله ندندن، فنحن ندندن حول الجنة والنار. وعن عطاء بن السائب عن أبيه قال: صلى بنا عمار بن ياسر صلاة فأوجز فيها، فقال له بعض القوم: لقد خففت أو أوجزت الصلاة. فقال: أما على ذلك؟ فقد دعوت فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قام تبعه رجل من القوم هو أبي، غير أنه كنى عن نفسه، فسأله عن الدعاء، ثم جاء فأخبر به القوم: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. رواه النسائي. هذا حديث عظيم النفع كبير الفائدة، مشتمل على معان عظيمة ودلالات نافعة متعلقة بالعقيدة والعبادة والأخلاق. وإنما تعظم فائدة المسلم من مثل هذه الدعوات المباركة بوقوفه على معانيها وفهمه لدلالاتها ومراميها ومجاهدته نفسه على تحقيقها. قوله: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، فيه تفويض العبد أموره إلى الله، وطلب الخيرة في أحواله منه سبحانه، متوسلا إليه سبحانه بعلمه الذي أحاط بكل شيء، وأنه سبحانه يعلم خفايا الأمور وبواطنها كما يعلم ظاهرها وعلنها، وبقدرته النافذة في جميع الخلق، فلا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. قوله: وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، أي أن أخشاك يا الله في السر والعلانية والظاهر والباطن، وفي حال كوني مع الناس أو غائبا عنهم. قال الله تعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. قوله: وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، فيه سؤال الله قول الحق حال رضا الإنسان وحال غضبه، وقول الحق في الناس حال الغضب عزيز، لأن الغضب يحمل صاحبه على أن يقول خلاف الحق ويفعل غير العدل. وقد مدح الله من عباده من يغفر إذا غضب، قال الله تعالى: وإذا ما غضبوا هم يغفرون. قوله: وأسألك القصد في الفقر والغنى، أي أن أكون مقتصدا في حال فقري وغناي. والقصد هو التوسط والاعتدال، فإن كان فقيرا لم يقتر خوفا من نفاد الرزق، ولم يسرف بتحميل نفسه ما لا طاقة له به، كما قال الله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وإن كان غنيا لم يحمله غناه على السرف والطغيان، قال الله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والقوام القصد والتوسط، وهو في كل الأمور حسن. قوله: وأسألك نعيما لا ينفد، النعيم الذي لا ينفد هو نعيم الآخرة، كما قال الله تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وقال تعالى: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. قوله: وأسألك قرة عين لا تنقطع، قرة العين من جملة النعيم، والنعيم منه ما هو منقطع ومنه ما لا ينقطع، ومن قرت عينه بالدنيا فقرة عينه منقطعة وسروره فيها زائل، وهو مع ذلك مشوب بالخوف من الفواجع والمناقصات. ولهذا فإن المؤمن لا تقر عينه في الدنيا إلا بمحبة الله وذكره والمحافظة على طاعته، كما قال صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. ومن حصلت له قرة العين بهذا فقد حصلت له قرة العين التي لا تنقطع في الدنيا ولا في البرزخ ولا في الآخرة. قوله: وأسألك الرضا بعد القضاء. سأل الرضا بعد القضاء لأنه حينئذ تبين حقيقة الرضا، وأما الرضا قبل القضاء فإنه عزم من العبد على الرضا، وإنما يتحقق الرضا إذا وقع القضاء. قوله: وأسألك برد العيش بعد الموت. هذا يدل على أن العيش وطيبه وبرده إنما يكون بعد الموت، فإن العيش قبل الموت منغص، ولو لم يكن له منغص غير الموت لكفى، فكيف وله منغصات كثيرة من الهموم والغموم والأسقام والهرم ومفارقة الأحبة وغير ذلك. قوله: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. هذا قد جمع فيه بين أطيب شيء في الدنيا وهو الشوق إلى لقاء الله، وأطيب شيء في الآخرة وهو النظر إلى وجهه الكريم. ولما كان تمام ذلك موقوفا على عدم وجود ما يضره في الدنيا أو يفتنه في الدين، قال: في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. قوله: اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. زينة الإيمان تشمل زينة القلب بالاعتقاد الصحيح والأعمال القلبية الفاضلة، وزينة اللسان بالذكر وتلاوة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك، وزينة الجوارح بالأعمال الصالحة والطاعات المقربة إلى الله. قال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. قوله: واجعلنا هداة مهتدين، أي بأن نهدي أنفسنا ونهدي غيرنا. وهذا أفضل الدرجات، أن يكون العبد عالما بالحق متبعا له معلما لغيره مرشدا له، فبهذا يكون هاديا مهديا. نسأل الله عز وجل أن يهدينا أجمعين وأن يجعلنا هداة مهتدين. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا يزال الحديث عن الأدعية المأثورة في الصلاة وبعد التشهد. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في حديث طويل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. رواه مسلم. هذه صيغة عظيمة في الاستغفار تتناول ذنوب العبد كلها، المتقدم منها والمتأخر، وما وقع منها سرا وما وقع علانية. قوله: اللهم اغفر لي ما قدمت، أي قبل هذا الوقت من الذنوب، وما أخرت أي عنه. وقوله: وما أسررت وما أعلنت، أي ما كان منها مستورا لا يطلع عليه إلا الله، وما كان علانية يطلع عليه الناس. وما أسرفت، أي ما تجاوزت فيه الحد. وما أنت أعلم به مني، العبد يذنب وينسى ذنوبه، ويعصي وينسى معصيه، وكل ذلك محفوظ عليه يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. أنت المقدم وأنت المؤخر، هذا فيه أن تقدم الإنسان إلى الخير من الإيمان والعافية والنعمة لا يكون إلا من الله تبارك وتعالى، وكذلك تأخره عن الخير ونيل مغفرة الله عز وجل ورحمته ونعمته لا يكون إلا من الله. فأزمة العباد بيده، وأمورهم معقودة بقضائه وقدره، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قوله لا إله إلا أنت هذا إعلان بالتوحيد في تمام هذا الاستغفار، والتوحيد من موجبات المغفرة، بل هو أعظم موجبات المغفرة، كما في الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وكثيرا ما يأتي إعلان التوحيد في الأدعية والاستغفارات المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وعن أبي صالح عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: كيف تقول في الصلاة؟ قال: أتشهد وأقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندند. رواه أبو داود وابن ماجه. قوله كيف تقول في الصلاة، أي ما الدعاء الذي تدعو به في صلاتك؟ قال الرجل: أتشهد، أي آتي بالتشهد الذي يكون في آخر الصلاة، وأقول، أي بعد التشهد: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، أي أقتصر على هاتين الكلمتين: أسأل الله الجنة وأتعوذ به من النار. ثم استدرك الرجل، لأنه يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد التشهد يدعو بأدعية متنوعة وعديدة تعرف من مكثه عليه الصلاة والسلام في جلوس التشهد، ومعاذ وغيره من الصحابة يحافظون على مثل هذه الأدعية. فاستدرك الرجل وقال: أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، أي الشيء الذي تقوله وكذلك يقوله معاذ لا أحسنه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، وما أجمل ما قال عليه الصلاة والسلام، قال: حولها ندندن، أي هذا الذي تقول جئت فيه بما حوله ندندن، فنحن ندندن حول الجنة والنار. وعن عطاء بن السائب عن أبيه قال: صلى بنا عمار بن ياسر صلاة فأوجز فيها، فقال له بعض القوم: لقد خففت أو أوجزت الصلاة. فقال: أما على ذلك فقد دعوت فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قام تبعه رجل من القوم هو أبي، غير أنه كنى عن نفسه، فسأله عن الدعاء، ثم جاء فأخبر به القوم: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. رواه النسائي. هذا حديث عظيم النفع كبير الفائدة، مشتمل على معان عظيمة ودلالات نافعة متعلقة بالعقيدة والعبادة والأخلاق. وإنما تعظم فائدة المسلم من مثل هذه الدعوات المباركة بوقوفه على معانيها وفهمه لدلالاتها ومراميها ومجاهدته نفسه على تحقيقها. قوله: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، فيه تفويض العبد أموره إلى الله، وطلب الخيرة في أحواله منه سبحانه، متوسلا إليه سبحانه بعلمه الذي أحاط بكل شيء، وأنه سبحانه يعلم خفايا الأمور وبواطنها كما يعلم ظاهرها وعلنها، وبقدرته النافذة في جميع الخلق، فلا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. قوله وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، أي أن أخشاك يا الله في السر والعلانية والظاهر والباطن، وفي حال كوني مع الناس أو غائبا عنهم. قال الله تعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. قوله وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، فيه سؤال الله قول الحق حال رضا الإنسان وحال غضبه، وقول الحق في الناس حال الغضب عزيز، لأن الغضب يحمل صاحبه على أن يقول خلاف الحق ويفعل غير العدل. وقد مدح الله من عباده من يغفر إذا غضب، قال الله تعالى: وإذا ما غضبوا هم يغفرون. قوله وأسألك القصد في الفقر والغنى، أي أن أكون مقتصدا في حال فقري وغناي. والقصد هو التوسط والاعتدال، فإن كان فقيرا لم يقتر خوفا من نفادي الرزق، ولم يسرف بتحميل نفسه ما لا طاقة له به، كما قال الله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وإن كان غنيا لم يحمله غناه على السرف والطغيان، قال الله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والقوام القصد والتوسط، وهو في كل الأمور حسن. قوله وأسألك نعيما لا ينفد، النعيم الذي لا ينفد هو نعيم الآخرة، كما قال الله تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وقال تعالى: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. قوله وأسألك قرة عين لا تنقطع، قرة العين من جملة النعيم، والنعيم منه ما هو منقطع ومنه ما لا ينقطع، ومن قرت عينه بالدنيا فقرة عينه منقطعة وسروره فيها زائل، وهو مع ذلك مشوب بالخوف من الفواجع والمنغصات. ولهذا فإن المؤمن لا تقر عينه في الدنيا إلا بمحبة الله وذكره والمحافظة على طاعته، كما قال صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. ومن حصلت له قرة العين بهذا فقد حصلت له قرة العين التي لا تنقطع في الدنيا ولا في البرزخ ولا في الآخرة. قوله وأسألك الرضا بعد القضاء، سأل الرضا بعد القضاء لأنه حينئذ تبين حقيقة الرضا، وأما الرضا قبل القضاء فإنه عزم من العبد على الرضا، وإنما يتحقق الرضا إذا وقع القضاء. قوله وأسألك برد العيش بعد الموت، هذا يدل على أن العيش وطيبه وبرده إنما يكون بعد الموت، فإن العيش قبل الموت منغص، ولو لم يكن له منغص غير الموت لكفى، فكيف وله منغصات كثيرة من الهموم والغموم والأسقام والهرم ومفارقة الأحبة وغير ذلك. قوله وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، هذا قد جمع فيه بين أطيب شيء في الدنيا وهو الشوق إلى لقاء الله، وأطيب شيء في الآخرة وهو النظر إلى وجهه الكريم. ولما كان تمام ذلك موقوفا على عدم وجود ما يضره في الدنيا أو يفتنه في الدين، قال: في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. قوله اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، زينة الإيمان تشمل زينة القلب بالاعتقاد الصحيح والأعمال القلبية الفاضلة، وزينة اللسان بالذكر وتلاوة القرآن والأمر المعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك، وزينة الجوارح بالأعمال الصالحة والطاعات المقربة إلى الله. قال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. قوله: واجعلنا هداة مهتدين، أي بأن نهدي أنفسنا ونهدي غيرنا. وهذا أفضل الدرجات، أن يكون العبد عالما بالحق متبعا له معلما لغيره مرشدا له، فبهذا يكون هاديا مهديا. نسأل الله عز وجل أن يهدينا أجمعين، وأن يجعلنا هداة مهتدين. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.